الواحدة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إصابة واعتقالات باعتداء قوات الاحتلال على المصلين، والآلاف يقيمون الصلاة بالمسجد الأقصى. طهران تدين الجرائم الصهيونية بالمسجد الأقصى وتدعو لتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الصهيونية. تواصل الاعتراضات الدولية على الجرائم الصهيونية في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المتوجهين إلى المسجد الأقصى المبارك لإقامة الصلاة، ما تسبب بوقوع إصابات واعتقال آخرين. وقال شهود عيان إن الآلاف من الفلسطينيين توجهوا إلى المسجد الأقصى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عشرة شبان في محيط باب حطة وأطلقت قنابل صوت تجاه المارة، ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات. وقد منعت قوات الاحتلال وصول عشرات الحافلات القادمة من أراضي 48 إلى المسجد الأقصى، ما دفع بالمئات من المواطنين للترجل من الحافلات وتوجهوا سيرا على الأقدام نحو القدس وأقاموا صلاة الجماعة في المسجد المبارك. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية إلى أوسع تظاهرات بالداخل الفلسطيني نصرة للقدس وأهلها، مشددة على أن العدوان الدموي الإرهابي على المسجد الأقصى ينذر بما هو أخطر في الأيام اللاحقة. وطلبت اللجنة في بيان الفلسطينيين في أراضي 48 إلى المبادرة لتظاهرات في مختلف البلدات الفلسطينية والسعي لتنظيم وفود إلى القدس والمسجد الأقصى. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
إجراءات ترقى إلى جرائم حرب، ربما هي أبسط ما يقال عن الهمجية التي انتهجتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحاماتها لساحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه ومحاولتها إخراجهم من المسجد عنوة، الأمر الذي أدى لاشتباكات ومواجهات أصيب على إثرها العشرات من الفلسطينيين. الهلال الأحمر الفلسطيني أكد أن أكثر من 200 شخص أصيبوا خلال المواجهات، مواجهات تركزت في مناطق باب العمود والشيخ جراح ومنطقة باب السلسلة، حيث كثف الاحتلال من تواجده وانتشاره فيها لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. الإجرام الإسرائيلي قابله ردود فعل دولية وإسلامية لم ترق في أغلبها إلى مستوى الرد المناسب على همجية الاحتلال. الأمم المتحدة قالت إنها قلقة للغاية من تصاعد التوترات والعنف في القدس ومحيطها، فيما خرج الاتحاد الأوروبي ليعرب عن رفضه للعنف والتحريض من قبل الطرفين حسب قوله. على مستوى والدول، كانت إيران واضحة في موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، معتبرة اقتحام الاحتلال للمسجد جريمة حرب، وأن هذه الجريمة أثبتت مرة أخرى للعالم الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني. ماليزيا بدورها أدانت بشدة الهجوم الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال، مؤكدة أن النظام الصهيوني ارتكب فظائع من خلال إلقاء القنابل اليدوية والدخانية ومهاجمة المصلين بلا رحمة بالرصاص المططي. الخارجية تركيا أيضا أدانت الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى، فيما اعتبر شيخ الأزهر أحمد الطيب اقتحام ساحات الأقصى وانتهاك حرمات الله إرهابا صهيونيا غاشما في ظل صمت عالمي مخزن.
وحول ردود الفعل عقب موجة التصعيد التي شهدها المسجد الأقصى المبارك بعد أن أقدمت قوة الاحتلال على اقتحامه، نستمع إلى ما قاله الإعلامي خضر شاهين.
نعم، هي يعني غاضبة ردود الأفعال سواء كان بالداخل الفلسطيني أو حتى من الضفة الغربية وقطاع غزة، فصائل المقاومة أيضا في الشارع الفلسطيني في القدس المحتلة. نوعا ما الأمر الآن هو هادئ بمدينة القدس وأيضا بالمسجد الأقصى المبارك، هناك انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية، وأيضا فتح كافة الأبواب. ولكن الأخطر، العيون تتجه نحو الليلة، هناك إحياء ليلة القدر أو أيام الأواخر لشهر رمضان المبارك. هناك دعوات من قبل رجال الدين والمرجعات الدينية لشد الرحال هذه الليلة. بالمقابل هناك دعوات لجمعيات وجماعات يهودية متطرفة واستيطانية للنزول إلى منطقة باب العمود وأيضا إلى محيط المسجد الأقصى المبارك، إحياء لما يعرف بتوحيد القدس أو يسمى توحيد القدس لكيان الاحتلال الإسرائيلي، ويتزامن ذلك مع خروج لعدد كبير من المستوطنين ورفع الأعلام في هذه الدعوات التي انطلقت لعناصر ما يعرف بالجمعيات والجماعات اليهودية المتطرفة. لذلك عند المساء حتى الشرطة أعلنت بأنها ستقوم بإغلاقات كبيرة بالطرقات نحو المسجد الأقصى المبارك، مما يصعد ويستفز مشاعر المصلين والذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. كما ذكرت، ردود الشارع غاضبة، وينتظر الجميع أيضا اتصالات دولية تجري مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لتهدئة الأوضاع وتدخلات مع ما يتعلق بالمقاومة في قطاع غزة أو حتى مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخطاب قائد الثورة الذي ألقاه أمس بمناسبة يوم القدس العالمي هو مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني. وقالت الحركة إن الخطاب تضمن مواقف إسلامية متقدمة في دعم القضية الفلسطينية. وكان قائد الثورة أكد في كلمته أن قضية فلسطين لا تزال أهم مسألة مشتركة بين الأمة الإسلامية. أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري وصول الاشتباكات بين المقدسين وقوات الاحتلال إلى داخل مسجد الأقصى. وقال الشيخ صبري إن الاحتلال يريد استباق الأحداث وافتعال المشاكل، مؤكدا أن الاحتلال لا يرق له أن يرى عشرات الآلاف داخل الأقصى في شهر رمضان المبارك يقيمون صلاة الجمعة. وحول وصول الاشتباكات بين المقدسين وقوات الاحتلال إلى داخل المسجد، نستمع إلى هذا الحوار مع مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري.
الاحتلال يريد أن يستبق الأحداث فيفتعل هذه المشاكل الآن، وبدأت المناوشات بل الصدامات الفعلية انتقلت من باب العمود إلى حي باب السلسلة إلى داخل الأقصى، والآن الاشتباكات موجودة داخل الأقصى حالياً، لأن الاحتلال لا يروق له أن يرى الآلاف عشرات الآلاف داخل الأقصى في رمضان في صلاة الجمعة في التراويح في الفجر، وبالتالي يريد أن يهيئ الأسباب له ليوم 28 رمضان يوم الاثنين.
نعم.
وطبيعة الحال لأنه ليلة القدر هي يوم الأحد، وبالتالي لا يريد أن يكون هناك الأعداد الكبيرة، فيريد أن يقلص الأعداد حتى يتمكن تهيئة الأسباب له باقتحام الأقصى يوم الاثنين. حينما يحصل هناك دعم حقيقي للقدس بنصير إحنا للقدس أقرب، لكن ماذا عملت الدول العربية والإسلامية للقدس حتى يكون القدس أقرب؟ الذي يتحرك الآن أهل القدس فقط، الجيل الثالث الذي يتحرك الآن ويعتمد على نفسه بدعم من إخواننا مناطق 42، لكن الدول العربية الإسلامية ماذا عملت للقدس أصلا سوى الاستنكار والشجب وغيرته؟ ما في دعم للقدس عمليا.
أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الإجراءات الوحشية لكيان الاحتلال في المسجد الأقصى خلال الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. وقال سعيد خطيب زاده إن جريمة الحرب هذه أثبتت مرة أخرى للعالم طبيعة الكيان الصهيوني الإجرامي، وأضاف أن الكيان الصهيوني يؤكد بجرائمه ضرورة تحرك الدولي العاجل لوقف انتهاك أبسط مبادئ القانون الدولي، مؤكدا وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الخطوات التي تقوم بها إسرائيل ضد أهل حي الشيخ جراح بالقدس قد ترقى إلى جرائم حرب. وأكدت المتحدثة الإعلامية باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن القدس لا تزال جزءا من أراضي فلسطين المحتلة ويسري عليها القانون الدولي الإنساني. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برين المقدسين يقاومون نيابة عن الأمة كي لا يسقط ما تبقى من كرامتهم. وأضاف برين الشعب اللبناني مدعو إلى نبذ الكراهية ووقف العبث السياسي، مشددا على أنه لا يستفيد من استمرار هذا العبث سوى من يعبث بأقدس مقدسات الإنسانية وهو العدو الإسرائيلي. إلى ذلك لفت بري إلى أن هناك ما يضيع لبنان بالمصالح الشخصية الضيقة وبالإمعان في إبقائه غارقا في أتون التعطيل والفراغ، مؤكدا أن انهيار لبنان وضياعه ضياع جديد للحق الفلسطيني. اعترفت القوات الأجنبية في العراق بقيادة أمريكا باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غربي العراق. من جهته أكد مصدر أمني أن القاعدة تعرضت لاستهداف عبر طائرة مسيرة، موضحا أن القوات المتمركزة هناك نفذت انتشارا أمنيا مكثفا في المحيط الخاص بالقاعدة، فيما ذكرت مصادر أخرى إلى أنه تم إغلاق المجال الجوي فوق القاعدة المذكورة. قتل نحو 40 شخصا في سلسلة انفجارات وقعت أمام مدرسة غربية العاصمة الأفغانية. وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الانفجارات وقعت أمام مدرسة غرب كابول، مضيفا أن 35 شخصا نقلوا إلى المستشفيات. من جانبها أدانت حركة طالبان الانفجارات وقالت إنها من عمل الحركات الإرهابية وتنظيم داعش. دخلت حكومة الولاية الشمالية بالسودان في حالة الطوارئ بعد معلومات تلقتها من الحكومة الاتحادية مفادها أن الصاروخ الصيني الهائم في الفضاء من المحتمل أن يسقط بشمال السودان. ومنذ أسبوع أطلقت الصين صاروخها الفضائي إلى محطتها الدولية، لكنها فقدت السيطرة عليه ولم تستطع تحديد وجهته النهائية. وتعهدت الحكومة المحلية بتسخير كافة إمكانيات الولاية المختلفة لإدارة الأزمة حال وقوعها والاستعداد لتلافي أي آثار قد تحدث جراء سقوط الصاروخ الصيني. وحول آخر المستجدات بشأن دخول الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي بطريقة عشوائية دون معرفة مكان سقوطه، نستمع إلى التقرير التالي.
منذ أن وضعت الصين نهاية الشهر الماضي في المدار أول مكونات محطتها الفضائية المستقبلية بواسطة صاروخ لونغ مارش 5B، يتوقع أن تعود الطبقة الأولى من هذا الصاروخ التي لا تزال في المدار الأرضي إلى نقطة يصعب التكهن بموقعها على الأرض. مكان سقوط الصاروخ أثار جدلا واسعا في العالم ورعبا أحيانا، حيث أن هناك احتمالا بسقوط أجزاء من الصاروخ على منطقة سكنية مثل ما حدث في أيار مايو عام 2020 عندما سقطت أجزاء من الصاروخ الصيني لونج مارس 5B الأول على ساحل العاج، مما ألحق أضرارا ببعض المباني دون حدوث إصابات بشرية. ارتفاع جسم الصاروخ يتقلص منذ الأسبوع الماضي، لكن سرعة الانخفاض لا يمكن تحديدها بسبب متغيرات في الغلاف الجوي لا يمكن التنبؤ بها. وهذا الجزء من أكبر قطع الحطام الفضائي التي تعود عبر الغلاف الجوي إلى الأرض، حيث يزن 18 طنًا. التوقعات الأخيرة لوزارة الدفاع الأمريكية أفادت إن الصاروخ الصيني سيدخل الغلاف الجوي السبت قرابة الساعة 11 مساء بتوقيت غرينتش مع هامش خطين كبير يصل إلى 9 ساعات. وزارة الدفاع الأمريكية قالت إنها تتعقب مسار الصاروخ، لكن لا نية لها بتدمير الصاروخ الذي لم تطلقه الصين بعناية كافية بحسب الوزارة. وخرجت بكين عن صمت طويل ومحرج كانت لزمته السلطات الفضائية والدبلوماسية الصينية، وقالت إن أكثرية مكونات الصاروخ ستحترق وتدمر خلال العودة للغلاف الجوي، وقللت من احتمال التسبب بأضرار على الأرض. وتشير أحدث توقعات مراكز دراسة العودة المدارية والحطام الأمريكي كوردوس إلى أن مكان دخول جسم الصاروخ للغلاف الجوي سيكون قرب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، لكنه نبه إلى أن الدخول محتمل أيضا في أي مكان على طول مسارات تغطي مساحات شاسعة من العالم.
بحث رئيس الكونغو الديمقراطية ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي مع رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء بالعاصمة الخرطوم مساعي الاتحاد لإيجاد حل مرض بشأن سد النهضة. كما سيلتقي خلال جولته إلى مصر وأثيوبيا الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، ومن ثم سيغادر إلى أثيوبيا ويلتقي بالمسؤولين هناك. وكانت أثيوبيا أكدت مرارا أنها تنوي إجراء الملء الثاني للسد في موعده المقرر، وهو ما يثير مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما بالمياه. فرقت الشرطة التشادية مظاهرات نظمتها المعارضة تنديدا بتولي العسكر الحكم في البلاد بعد مقتل الرئيس قبل نحو 3 أسابيع. وأغلقت الشرطة طرقا ومحاور لمنع المتظاهرين من التجمع مستخدمة الغاز المسيل للدموع، حيث أحرق المتظاهرون العلم الفرنسي تنديدا بالدعم لباريس للمجلس العسكري الذي يتولى الحكم في البلاد. وقال مصدر محلي أن الشرطة أطلقت تعيرات نارية لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن إصابات واعتقال عدد آخر. شدد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم على أنه لا جدية للإصلاح في البحرين من غير دستور عادل من وضع الإرادة الشعبية. وقال الشيخ عيسى قاسم أن موضوع السجناء والأحرار لن ينساه الشعب، ولن يسعى للشعب أن ينسى حرية المعتقلين للحظة واحدة، ولا يرى أي انفصال بين حريتهم وحريته. أعلن جيش استوانيا أن القوات الأمريكية نفذت الليلة الماضية عملية إنزال جوي واسعة النطاق في أراضي البلاد ضمن إطار المرحلة التمهيدية لأكبر مناورات لحلف الناتو في أوروبا. وأكد المكتب الإعلامي التابع لهيئة الأركان العامة لقوات الدفاع أن أكثر من 700 عنصر من قوات الإنزال الأمريكية نفذوا ليلة أمس وفجر اليوم عملية إنزال في مطار بلدة نورمسي في قضاء يارفا وسط البلاد، بالإضافة إلى إنزال آليات ومعدات قتالية، ومشيرا إلى أن عملية الإنزال نفذت في ظروف تشبه الواقعة بأقصى قدر ممكن. مستمعينا، في الختام هذا تذكير بالعناوين. إصابات واعتقالات باعتداء قوات الاحتلال على المصلين والآلاف يقيمون الصلاة بالمسجد الأقصى. طهران تدين الجرائم الصهيونية بالمسجد الأقصى وتدعو لتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الصهيونية. تواصل الاعتراضات الدولية على الجرائم الصهيونية في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. أسلمت لله تستمعون إليها عند 3:15، وبعد ذلك نقدم إليكم قبل طلوع الفجر عند 3:28. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:28، ومن ثم نقدم إليكم الطريق إلى الله عند 4:41. من هدي آل البيت عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:49، ومن ثم نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 6:03. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم لحضراتكم عند 6:16 وعلى مدى 40 دقيقة. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، وهي بصوت القارئ محمود علي البنا. التلاوة هي من بداية الآية 27 حتى نهاية الآية 33 من سورة النازعات، وكذلك لسور القدر والنصر والإخلاص.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما يقول عن الشرك.
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
اللهم صل على النبي.
أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنينا.
اللهم صل على النبي. وقفت عليك يا عم الشيخ محمود.
رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها. أخرج منا ماءها ومرعبا والجبال أرسيا متاعا لكم ولأنعامكم. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
بسم ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لقد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
صدق الله العظيم.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، تستمعون الآن إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي كانوا يعملون. الدار من الأسماء المشتقة، لأن عندنا الأسماء قسم منها جامد وقسم منها مشتق. المشتق مثلا افرض مثل فارس مشتق من الفروسية، محمد مثلا مشتق من الحمد، وكلها اسم جامد، اسم ما مشتق أبدا. فهذا من الأسماء المشتقة. الدار مشتقة من الدوران، دوران السور على صاحبها، كأنه الإنسان يسكن في دار تستدير عليه، إلها جدار يحميه عن فضول المارة وعن أعين الناس. وطبعا الدار الحقيقة هي تلبية لشعور في داخل الإنسان بحب التفرد، لأن الإنسان ما يحب أن يشارك غير في أمور الخاصة. والدار الواقع تمنع عنا الفضول، تمنع عنا أن يشارك واحد في أمور الخاصة. زين، هذه الدار تعتبر من الحاجات الأساسية، كان أكو حاجات للإنسان نعتبرها كمالية وأكو حاجات أساسية. الحاجات الأساسية أهمها الدار، مسألة الدار التي تحمي الإنسان واللي يشعر بها بكيان هي الدار. ولذلك نلاحظ الفقه الإسلامي اعتنى بها، انطاها عناية، أعطاها عناية بقدر ما تستحق من أهمية. كيف؟ مثلا الدار جعل لها حريم. حريم يعني فد منطقة تعتبر إلها، هذه لا تضايق بها، بحيث يقدر يحفر بها بالوعة مثلا، أو يقدر يمتنع بها من المضايقة. أعطاها حق اسمه حق الحريم. الفقهاء حريم الدار يناقشوا، موجود به موضوع شوية ما يعنيني بس حبيت الإشارة إلى وحدة. ثانيا أعطى الدار حق المناخ الصحي، لأن إحنا عندنا مثلا الآن فقهاء المسلمين يقولون لو أن واحد، أفرض أنا أملك لي قطعة أرض إلى جانب دار لجيران إلي، أملك هالقطعة وبصف دار مبنية، فأنا أجي هالقطعة أريد أبنيها، إذا أردت بناءها فقهاء يقولون يجب إذا أراد أن يبني الإنسان أن لا يمنع عن جاره الضوء والهواء. هذا طبعا دار يجسكم بها، الدار بحاجة إلى ضياء، إلى أشعة شمس تدخل إليها، بنفس الوقت بحاجة إلى هواء يلعب بها. يعني مرة أبني متعارض، أكو فد مقدار من الأشعة يدخل إلى داره، مع أفرض أني أبني مرتفع مع ذلك أكو لو قسم من الأشعة يوصل، ومرة لا أجي أحجب عنه الأشعة الضياء يعني وأحجب عنه الهواء. بأي دعوة؟ مثلا بدعوة أن الإنسان إذا ملك لقطعة من الأرض يملكها من تخوم الأرض إلى عنان السماء. ملكية الأرض الآن، إذا واحد يملك لقطعة أرض، الملكية من تخوم الأرض إلى عنان السماء، يملك أن يتصرف بالجو مالها، الأجواء يملك التصرف بها، تملك تبعا لقطعة الأرض. يعني مو تملك، يملك حق الانتفاع بها، وإلا مو ملكية. زين، ففي هالحالة أجي أنا أقول أنا هاي الأرض أملكها من تخوم الأرض إلى عنان السماء وأريد أبني كيف ما أريد، قلوا له لا، هاي بحثوها فقهاء القانون يسموها نظرية التعسف باستعمال الحق. تمام، أنا عندي حق، إلي حق، لكن ما أتعسف باستعماله. فلما أجي أريد أضيق على جاري النور والهواء، يعني أتعسف باستعمال الحق، يمنعني المشرع الإسلامي، يقول لي هذا لازم تطي قسط من الهواء ما يسبب له ضرر، وبنفس الوقت تطي قسط من الشعاع من الضوء. بعد نعرف أن من أحكام الدار التي يملكها الإنسان أن الدار لها حرمتها. شلون يعني لها حرمتها؟ يعني لا يعتدى على حرمتها، يعني لا يمكن أن يدخل إليها بدون إذن. كل إنسان عندما يريد يدخل يستأذن، يلا يدخل، لأن لها حرمة. ولذلك الحادثة اللي يروها، الحادثة اللي صارت لسمرة ابن جندب، سمرة ابن جندب هذا صحابي شوية التفت لجين، سمرة كان مدير شرطة عند عبيد الله ابن زياد، بعد ذلك صار قتل يقولون 8000 في فترة يومين ثلاثة، استخلف زياد على البصرة راح ورجع قتل 8000 هو هذا. طيب سمرة ابن جندب هو صاحب القضية، ابن أبي الحديد يقول أخذ 800,000 درهم، 400,000 درهم روى أن هاي الآية نزلت في علي بن أبي طالب، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام، فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. روى أن هذه الآية نزلت في علي، أخذ عليها 400,000. زين، وأخذ 400,000 على رواية هاي الآية الأخرى، بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم. يعني عبد الرحمن لما قتل علي بن أبي طالب باع نفسه لله. طيب ما مو شيء مهم هذا بالنسبة إلى علي بن أبي طالب، ينأكد لك الصخرة الصماء ما يأثر عليها أن واحد يقذفها بحجر أبدا، ما يأثر على صاحبه. أكد لك أن علي أكبر من أن يناله هذا اللون من الكلام الرخيص المتهافت المأجور ما إلى قيمة. إذن أعود أن هذا الرجل إلى قصة، شنو هي قصته؟ أكو أنصاري هي كان بستان قسموها شوها قطع صارت بيوت، ظلت منها نخلة إلى سمرة ابن جندب، وين؟ بدار هذا الأنصاري. قام هذا كل يوم جاي سمرة ابن جندب يقتحم الدار رأسا بدون استئذان، يوم أنا أريد أن أشقي هاي النخلة، عندي نخلتي أريد أعطيها ماي، وداخل على عائلة هذا الرجل، ويوم أريد أتفقدها أريد أخذ كربها مثلا أو ليفها، ويوم أريد أجني ثمرها، كل ساعة داخل رايح وجاي. اجى هذا الرجل الانصاري الى النبي قال يا رسول الله روحي فداك، هذا الرجل اتعبني ويتعبني، يوميا مقتحم البيت على عيالي وما ترك لنا استقرار، كل ساعة داخل لين إلى نخلة. جي أقول له شو تريد؟ أنا أعطيك عوض النخلة. تريد ناخل أعطيك عوضها ناخل، تريد ناقد أعطيك عوضها ناقد، مو راضي. وأنا يا رسول الله أجعلك وسيط بيني وبينه، خلص لي هالمشكلة. أرسل النبي صلى الله عليه وآله خلفه أحضره، قال له هذا الرجل هكذا يقول، وانت اتعبت كل شام اقتحم داره، لان هاي النخلة بيها علينا، نعطيك احنا عوضها ما تريد من النخيل. قال لا لا ارضى، اريد نخلتي. قال له اخذ بدالها اموال. قال لا اريد نخلتي. قال له النبي انا اضمن لك عوضها نخلة بالجنة. زين؟ قال لا انا اريد نخلتي. شايف؟ شوف في ترجمة تقرأها. هل التفت للنبي قال له انك مضار، يعني فرد واحد ما تريد تحل مشكلة، لا جاي تعقد، انت مضار ما الغرض. ثم التفت للانصاري قال له اذا اعترضك اقلعها وضعها في عينه، اخرج اطلع. ثم قال النبي، اعطى النبي صلى الله عليه وآله هذه القاعدة، لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الضخمة، الواقع قاعدة من أضخم القواعد في الفقه الإسلامي، هاي لا ضرر ولا ضرار. بس اللي يهمني أن مثلا رجل من هالنوع هذا، أنت كنت تؤمن بأن هذا من سادات المؤمنين وبأن كلامه حق وبأن يدخل إلى الجنة وبأن مصيبة، ليش ما أعرف. على أي حال، هاللون هذا من حق الدار، يعني الدار يجب أن لا تقتحم، الدار إلى حرمتها، دار مسلم، حما مسلم، لما يريد واحد يدخل لازم يستأذن، يسلم على أهلها، يحييهم، إذا أجله الإذن يدخل. بعد من أحكام الدار في الفقه الإسلامي أن الدار لا تباع على صاحبها إذا كان ليس له غيرها. يعني واحد مدين، هنا يفترق الفقه القانوني عن الفقه الإسلامي. قانون بالنسبة للمدين يبيع داره، طلع يهجوله، قال اطلع روح شوف لك غرفة بعد بيها. الفقه الإسلامي لا، مو الشكل هذا، يقع يشوف شأنه. هذا الإنسان مثلا إنسان محترم وظروفه التوت به، يعني مو إنسان مثلا ذب الأموال بالمعاصي، أو إنسان مثلا أساء استعمال الأموال، مرت عليه ظروف خارج إرادته، افتقر أصبح مدين. لما أصبح مدين ما يجون ليه يطلعوا من داره أبدا، ما يحسب المشرع الإسلامي دار سكنة يعفيها، ما يحسبها، ما يطلعها من عده ويأخذها إلى الدين يشتص فيها. دشت ثيابه، يعني الكبت او الكنتور كما نسميه، ملابسه الداخل الصيفية او الشتوية مثلا، ما يحسب عليه. قلت يوم واسطته، دابته المعتادة، الواسطة مالته اللي ينتقل بها، واسطة النقل، ذني امور الخاصة يعفيهن عنه، يعني ما بالدين ما يأخذهن من عنده ويعتبره معسر، لانه الاسلام ما يعترف بالفقر ابدا. الاسلام يرى ان الفقر انحراف في المجتمع، ما يمكن ان يكون حالة اصيلة. الفقر شيء طارئ، الفقر جاي ان الناس تنهب بعضها بعضا، ما ممكن نقول ان الدنيا بها عوز للبعض وبها غنى للبعض، لا. الله عز وجل وضع الخيرات بحيث تسع العباد، ما يمكن الله تبارك وتعالى يخلق انسان ما الى سد حاجاته بالدنيا ابدا. الانسان اللي خلقه سلفا هو حاط حاجاته كلها بالحياة، يلا يخلقه، ما يمكن يفتح حلق إذا ما إلى طعام، ولا يمكن يخلق جسد إذا ما إلى ملابس أو ما إلى قطعة أرض يسكنها. لكن الناس يعتدي بعضهم على بعض. إذا الدار إلها أحكام على كل حال كثيرة. زين، من بعد هالفكرة شوية عن الدار، خلي نرجع للآية الكريمة. تقول الآية لهم دار السلام. لا يفوتني أن ألفت نظرك أن الدار ترى مثل كل الأشياء اللي يتصرف بها الإنسان، ينبغي ألا تصل إلى حد الإسراف. شلون يعني؟ يعني اكو عندنا واحد يقول لك انا الله مشى علي، قل من حرم زينة الله، ارد ابني لي بيت، كلش معقول. البيت اللي تبنيه تقول ارد ابني لي بيت يمنع عني الحر والبرد ويحفز لي مظهر اجتماعي محترم، معقول الى هنا، بس لا يصل الى مستويات بحيث المجتمع اذا شافها يقول هذه اشراف بها، بها ابها فخفخ بلا موجب. زين، يعني مو مسألة دار محترمة، دار اكو بها تحدي، يعني تشكل تحدي للمجتمع، اتشي دار هذه بها شرف لا يقرها الاسلام، نبه لي، يراعي حس الجماعة ان الدار لازم تأخذ طابع معقول، وان كان طابع محترم لكن لا يصل الى درجة الشرف. يعني مثلا اضرب لك مثلا، في ايام المقتدر الخطيب البغدادي في تاريخه يقول بنى المقتدر دار وحده من دوره، هذه كان بيها 11,000 خصي من الغلمان، نبه لي، غير الصقالبه والسود، نعم، والروم، هاي من الخدم. يقولون المؤرخين ويقول الخطيب كانت شحتها بقدر مدينه شيراز، نبه لي، فيها بركة عليها طيور من الفضة، والبركة من الفضة فيها شجرة من الفضة تصدح بها الطيور، ستائر الديباج يقول بها 38,000 ستار الديباج، 22,000 قطعة سجاد يقول فيها. طيب هاي الدار وحدة من دور المقتدر التي يصفها علي بن خزيمة، واللي يحب يقدر يشوف الجزء الاول من تاريخ بغداد في احوال المقتدر يشوف الدار، احدى الدور اللي كان يضرب بها المثل، مثلا هذه دار، دارين بناهن المتوكل في سامرة. طبعا لا ننسى ان المتوكل محيي السنة ومميت البدعة، شايف، هذا محيي السنة ومميت البدعة، بنى لدارين من بيت مال المسلمين كلفت كل وحدة 400 مليون درهم، اثنين هن كلفن 800 مليون درهم، مع ملاحظة ان الدرهم كان يشكل ثروة آنذاك، الدرهم كان يشكل 6 عمال يشغل الدرهم، كان نبالي زين بها القوة الشرائية للدرهم ويكلف 400 مليون درهم، واحد اسمه الجوشق واحد اسمه الجعفري، وهو قتل بالجوشق مع وزيره الفتح ابن خاقان في هذا القصر، قتله الاتراك في نفس الوقت اللي كان لن اثنين من قصور المتوكل، بالجانب الثاني فالدار متواضعة يسموها خان الصعاليك، هذا المكان اللي اجى الامام الهادي سلام الله عليه بس وصل الى سامرة، هو والدورة وهو جابه رأسا أنزله في خان الصعاليك ونزل، واحد من أصحاب الإمام يقول طبيت عليه وأنا مهضوم منفعل، قال لي ليش؟ قال والله يا سيدي هذه عملية مقصودة، يعرف أنها مقصودة لكن لا يهمك، على كل حال كن عالما وارضى بصف النعال ولا تكن صدرا بغير الكمال، فإن تصدرت بلا آلة صيرت ذاك الصدر صف النعال. المسألة الواقع مو مسألة المكان بالمكين، ما لقيمة العبقري وين ما تخليه يخليه للعبقري، جيب لك واحد بليد وحطه في أعلى القصور يبقى ذلك الحيوان، وجيب لك إنسان عبقري وخليه على خربة يبقى ذلك العبقري، ما يفرق الواقع، هاي المظاهر ما تغير من الواقع شيء. إمام قال له أبدا ولا تتأثر، حيثما نكون احنا مكاننا محفوظ. مو يقول واحد من الشعراء أخان الصعاليك، هل مرت التواريخ في سمعك الموقري، وهل ضجت العبر الحاشدات، وما للمظاهر من مخبري، لتنبئك أن ديار الطغاة من جوشق أما أو جعفري، وجري الخيول وقرع الطبول وردح الأناشيد من مفتري، تولت هباء وظل الخلود ينام على رملك الأشمري. وفعلا روح الان الى خان الصعاليك هناك، شوف دار الامام الهادي، دار الامام العسكري، شوف هالدار وما لهم من منزلة في قلوب المسلمين، وما لهم من منزلة في قلوب كل انسان. وشوف اللي بنى الجوشق والجعفري وين اثره؟ ابدا ماكو اثر اطلاقا. الله عز وجل تكفل للمتقين بالعاقبة، تكفل بعاقبة الخلود. اعود للموضوع، الدار اذا كنت تأخذ الحد اللي ما يشكل شرف. بعدين ننتقل للآية، الآية تقول لهم دار السلام. هاي السلام اما ان يكون دار السلام على نحو الإضافة، يعني دار الله، لانه السلام اسم من اسماء الله عز وجل. دار السلام يعني دار الله، المقصود الدار الآخرة التي هي دار الله، وانما اضافها لنفسه للتشريف للتعظيم. زين، واما ان يكون السلام لا دار، يعني السلام صفة للدار، يعني الدار اللي موصوفة بالسلام. لماذا وصفت بالسلام؟ للأسباب الآتية. السبب الأول أن تلك الدار لا يخشى الإنسان الخروج منها وعدم العودة إليها. يعني هنا مهما تبني لك دار ضخمة، مهما تحشد بيها من وسائل، يوم من الأيام تفارقها شئت أم أبيت. على كل حال غصبا عليك تأخذ منها، لا بد وأن تنقل منها شئت أم أبيت، تنتزع منها انتزاع، تتركها لغيرك. أي دار أو أي موقع خلا من صاحبه وانتهى. عبد ابن الطبيب، هذا من شعراء العرب، عبد يستعرض هالمعنى، يقول ولقد علمت بأن قصري حفرة. يقول من الناس عادة يقولون هذا قصر فلان، يقول لا، الواقع مو هذا، القصر الحقيقي هاي الحفرة اللي أظل بها آلاف السنين. ولقد علمت بأن قصري حفرة غبراء يحملني إليها شرجع، النعش اللي يحطون به الميت يسموه شرجع العرب. ولقد علمت بأن قصري حفرة غبراء يحملني إليها شرجع، فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والأقربون إلي ثم تصدعوا. يقول قعدوا لهم سويعة على القبر، بكوا وتفرقوا راحوا، وتركت في غبراء يكره وردها تشفي الرياح علي حين أودعوا. هاي الحقيقة هي المرة. هذه هناك هذه الدار الإنسان ما يخشى أن يطلع من عندها، إذا هنا يخاف أن يطلع من هالدار، هناك ما يخشى، دار دائمة خالدة. واحد. ثانيا هنا الدار الواقع دار دائما بها مكاره، ما أكو دار مثلا يسكن بها الإنسان وما يمر عليه بها مرض أو ألم نفسي أو ألم جسدي أو بسبب من الأسباب يسوء خلقه أو تلك. ولذلك نعتها القرآن الكريم بأنها دار السلام، سالم من المكاره، سالم من الآفات. طيب الصفة الثانية التي نعت القرآن الكريم بها تلك الدار، قال لهم دار السلام عند ربهم. شنو المقصود هنا بالعندية؟ قطعا العندية هنا مو المقصود بها العندية المكانية، لا لا. ومثلا لما واحد يقول لك لا كيل لكم عندي، مثلا بالنسبة إلى يوسف عليه السلام لما يقول لا كيل لكم عندي يعني ما لكم كيل في مصر، هاي عندية مكانية. فلان تقول قاعد عند فلان، هاي عندية مكانية يعني قاعد ببيته. مرة لا، أكو عندية معنوية. شنو؟ مو زم مكانية، إنما عندية المقصود بها تعهدية التزامية. مثل إيش؟ ما واحد يقول للواحد أن هذا عندي يعني بمسؤوليتي، أنا المسؤول عنه، هذا عندي. معنى قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم مو عندية مكانية، لأن العندية المكانية بالنسبة إلى الله كل مكان هو عند الله، ماكو مكان لا تتصور أكو مكان يخلو من وجود الله عز وجل ولا يحويه مكان، هو في كل مكان موجود. العندية المكانية ما مو متصورة. إذن شنو المقصود بالعندية؟ المقصود بالعندية العندية التعهدية، يعني عند الله بالتزام الله. يقول هذول لهم دار السلام بضمان الله، الله عز وجل ضامن لهم هذه الدار، هم عند بقرب وتحت رحمته، لأنه ما من شك أن الجانب المعنوي، هذا الجانب المعنوي إلى قيمته. أتخطر حادثتين صار للنبي صلى الله عليه وآله يبين هالمعنى. يوم من الأيام امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وقد قضت للنبي حاجة، قضت للنبي ودخلت عليها قالت: يا رسول الله أنا أريد منك جزاء. قال: شنو؟ اقترحي شنو الجزاء اللي تريدي. قالت: يا رسول الله أريد منك أن أكون بقربك يوم القيامة، بس هذا اللي أريده. فأطرق النبي، استدل على عقلها هاي وهي ناضجة المرأة، قال: لك ذلك، سأدعو الله لك بذلك. وخرجت. بعد أيام صارت عند النبي حادثة، واحد من الأعراب أيضا طلب، اقترح على النبي اقتراح، دخل عليه قال: يا رسول الله جئتك بحاجة. قال له: ايه؟ انت الك جميل علي، شو تريد ارد لك جميلك بيش؟ قال له: يا رسول الله اريد منك 40 شاة ارعى بها، اريد لي 40 راس غنم ارعى بهم. اطرق النبي وتبسم. يذكرها الدميري في حياة الحيوان في باب شاة، يتعرض الى هذا المعنى، يقول: شوف عقليته المسكين هذا. قال: يا رسول الله جاي يقول لك اقترح، هذا ما عنده همة أكبر من هذا، أكبر من 40 شاة، ما بنى أكو بالدنيا أكثر من 40 نعجة. فلذلك سألها السؤال، أو شو نضوجه محدود، قال له: أنا أريد لي 40 شاة. قال له: أعطوه 40 شاة. أعطوه 40 شاة. مولع الشاهد أن أعظم منزلة يمكن أن يحظى بها الإنسان أو تكون للإنسان أن يكون موضع رضا الله عز وجل، لما يقول عند ربهم، يعني أن الله تبارك وتعالى راض عنه وأنه تحت رحمته وأنه بعينه، هذا إلى قيمته. يعني هذا هاي الواقع نعمة لا تفوقها نعمة ومنزلة لا تفوقها منزلة أبدا، لأنه بأمان هو. ولذلك أتخطر بالمناسبة شفت محاضرات الخضري، يقول أبو سفيان: إلى منقبة لم يحصل عليها أحد قط أبدا. هاي المنقبة ما حصل عليها واحد بالمرة. شنو هي المنقبة؟ يقول: المنقبة أن النبي قال يوم فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمين. يقول: هاي ما حصل عليها لا الأولون ولا الآخرون. مع العلم النبي قال: من دخل دار حكيم ابن حزام فهو آمن، من ألقى سلاحه فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، كل هندني قالين مو ميزة لهذا. بعدين هذه بأي شيء دلت على العظمة بحيث ما أكون للأولين ولا للآخرين؟ أنت أخي في الدنيا والآخرة، هاي مو منقبة، ما تألف قيمة بالنسبة إلى علي بن أبي طالب، هاي ما تألف قيمة عند الحضر، لكن هاي تألف قيمة. أرجوك أنت لما تمر يعني وتقرأ هذا بالتاريخ تقول: هذول اللي يسطرون التاريخ.